قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامج القصص الحق.
أيها الأحبة، في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية أصحاب الرس الذين ذكر اسمهم في الآية 38 من سورة الفرقان.
رافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية:
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة الآيات المتحدثة عن هذه القصة،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
ننتقل وإياكم إلى الحوار القرآني الذي أجرته زميل لقاء يحيى مع فضيلة السيد فهد الغروف الأستاذ في التفسير والعلوم القرآنية من سوريا.
لننتقل بعد ذلك إلى حكاية أصحاب الرس ونستمع إليها.
ونستمر في تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام ورواية عن الإمام الرضا عن جده علي عليهم السلام.
أيها الأحبة، لننهي البرنامج بالدروس المستفادة من قصة أصحاب الرس، فتابعوا هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، يشير القرآن المجيد في هذه الآيات إلى تاريخ الأمم الماضية ومصيرهم المشؤوم، مؤكدا 6 أمم خاصة: الفراعنة وقوم نوح وقوم عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط، وذلك لمواساة النبي صلى الله عليه وآله من جهة، ولتهديد المشركين المعاندين من جهة أخرى، ويجسد دروس العبرة من مصير هذه الأقوام بشكل مختصر وبليغ تماما.
لنفتح أبواب مسامع النفوس لترسو عند الآيات المباركة من سورة الفرقان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. صدق الله العلي العظيم.
أجل أيها الإخوة والأخوات، استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الفرقان المباركة، نأمل أن تبقوا معنا في تسليط الضوء على هذه الآيات.
مفردات.
يقول الله سبحانه وتعالى أولا: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقد ألقيت على عاتقيهما المسؤولية الثقيلة في جهاد الفراعنة، ويجب عليهما مواصلة هذا العمل الثوري بمساعدة أحدهما الآخر حتى يثمر.
فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فإنهم قد كذبوا دلائل الله وآياته التي في الآفاق وفي الأنفس وفي كل عالم الوجود، وأصروا على طريق الشرك وعبادة الأصنام من جهة، ومن جهة أخرى أعرضوا عن تعاليم الأنبياء السابقين وكذبوهم.
ولكن بالرغم من جميع الجهود والمساعي التي بذلها النبي موسى وهارون عليهما السلام، وبالرغم من رؤية تلك المعجزات العظيمة والبينات المتنوعة، أصروا أيضا على طريق الكفر والإنكار، لذا فدمرناهم تدميرا. كلمة تدمير من مادة دمار بمعنى الإهلاك بأسلوب يثير العجب، حيث كان هلاك قوم فرعون في أمواج النيل المتلاطمة بتلك الكيفية المعروفة من عجائب التاريخ حقا.
وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. الملفت للانتباه مستمعينا الكرام أنه تعالى يقول: إن أولئك كذبوا الرسل لا رسولا واحدا فقط، ذلك أنه لا فرق بين أنبياء الله ورسله في أصل الدعوة، ويعد تكذيب واحد منهم تكذيبا لجميعهم، فضلا عن أنهم كانوا مخالفين لدعوة جميع أنبياء الله ومنكرين لجميع الأديان.
في قوله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، قوله وعادا إلى آخر الآية معطوف على قوم نوح، والمعنى ودمرنا أو أهلكنا عادا وثمود وأصحاب الرس.
قوم ثمود قوم نبي الله صالح الذي بعث في منطقة وادي القرى بين المدينة والشام. أما أصحاب الرس فالرس هي البئر التي لم تطوى، ذكروا أنهم كانوا قوما بعد ثمود نازلين على بئر أرسل الله إليهم رسولا فكذبوه فأهلكهم الله، وقيل هو اسم نهر كانوا على شاطئه.
قرون جمع قرن، وهي في الأصل بمعنى الجماعة الذين يعيشون معا في زمان واحد، ثم أطلقت على الزمان الطويل 40 أو 100 سنة.
وكلا ضربنا له الأمثال، إن ضرب الأمثال بمعنى التذكير والموعظة والإنذار، أي أننا بينا لهم الأحكام الإلهية وحقائق الدين. أنذرناهم أي كررنا عليهم مصائر وقصص الماضين، لكن حين لم ينفع أي من ذلك أهلكناهم ودمرناهم تدميرا. وكلا تبرنا تتبيرا، والتتبير بمعنى التفتيت.
يشير القرآن المجيد إلى خرائب مدن قوم لوط التي تقع على بداية طريق الحجازيين إلى الشام، وإلى الأثر الحي الناطق عن المصير الأليم لأولئك الملوثين والمشركين، فيقول تعالى: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها.
نعم، لقد كانوا يرون مشهد الخرائب هذه، لكنهم لم يأخذوا منها العبرة، ذلك لأنهم بل كانوا لا يرجون نشورا.
إنهم يعدون الموت نهاية هذه الحياة، وإذا كان لهم اعتقاد بحياة ما بعد الموت فهو اعتقاد ضعيف وبلا أساس، لا يطبع أثرا في أرواحهم ولا ينعكس في مناهج حياتهم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق، ونقف بإزاء الحديث عن أصحاب الرأس الذين ورد ذكرهم في سورة الفرقان المباركة.
حان الآن موعدنا مستمعينا مستمعاتنا لننتقل إلى الزميلة لقاء يحيى، واللقاء الذي أجرته مع فضيلة السيد فهد الغروف الأستاذ في التفسير والعلوم القرآنية من سوريا.
فهد، من هم أصحاب الرأس وما سبب اختلاف الأقوال فيهم؟
الحقيقة يعني اختلف في أصحاب الرأس، قيل إنهم أهل قرية كانت في اليمامة، بالنسبة إلى اليمامة يمامي مدينة عظمى، كانت حجر يعني اليمامة بشرق الحجاز، كانت هذه المدينة بشرق الحجاز يقال لها اليمامة ويقال لها الرأس، ويقال أنهم يعني هم بقية عاد وثمود، وقيل أيضا هم وأصحاب الأيكة قومان أرسل إليهما شعيب، وإن لم يذكر بأن سيدنا شعيبا أرسل إليهم. والرس في اللغة الأثر القليل الموجود في الشيء، يعني تقولين سمعت رسا من خبر أي قليلا منه، وأنت تعلمين أن يعني أصحاب الرس ذكروا في القرآن مرتين، آية هنا وفي سورة قاف، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود في سورة قاف. الخلاف الذي وقع في أصحاب الرس وقع في الرس نفسه، في الرس نفسه، ما هو وأين هو وهل هو مكان، كما يعني في قوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين، أم هو اسم حتى يعني اختلف فيها، هل هو اسم لحيوان كما يعني سموا أصحاب الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أو قد يكون سمة صفة لقوم يعني غالبة فيهم، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. على كل حال ليس في التعرف على أصحاب الرس وفي الكشف عن موطنهم وزمنهم ورسلهم ما يزيد في حجم أو أثر العبرة والعظة من مهلكهم، جماعة من الجماعات التي شردت عن الحق وتأبت على الهدى ووقفت من آيات الله ومن رسل الله موقف اللجاج والعناد. سبب الاختلاف فيهم قرة الذين اختلفوا نظروا إلى الشيء من حيث اللغة، فقالوا في اللغة الرس الأثر القليل الموجود في الشيء، ثم بعد ذلك الذين اختلفوا فيهم هم أهل الجغرافيا، أين هم يعني ما مكانهم، أو بما أنهم ذكروا مع عاد وثمود، مرة قدموا على ثمود ومرة أخروا على ثمود، فهل هم وثمود قوما واحدا أرسل إليهم شعيب، أم المنطقة كانوا بعيدين عن ذلك، أم هم كانوا في شرق الحجاز.
طيب الأستاذ فهد، ما فائدة تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الأقوام في أكثر من مرة في القرآن الكريم؟
أنت يعني تعرفين أن الناس يتداولون الأنباء ويروون الأخبار ويتناقلون الأخبار على تعدد الأشخاص واختلاف الألسنة، ثم لا يكون شيء من ذلك التعدد وهذا الاختلاف حائلا بينهم وبين أن يسيدوا منها وينتفعوا بها ويخلصوا إلى يعني مضطينها. القصص القرآني يعني سماوي المطلع ولكنه بشري الصورة، إنساني المنازع والعواطف، يتحدث عن الناس للناس، والناس يعني لابد لها من التذكير مرة بعد مرة، يعني يتحدث عن الناس إلى الناس، يأخذ من الحياة للحياة، يقرأه الناس ويسمعونه، فكأنما يقرؤون أطواء نفوسهم ويسمعون همس ضمائرهم، يعني فيقع منها مواقع مختلفة بين يعني ديان وغير ديان وشبال وقيعان، يعني هذه كل الأمور القرآن أكثر من ذكرها للعبرة والعبرة مرة أكثر مرة خلف مرة خلف مرة، والله أعلم. يعني شأن القرآن في القصص القرآني أو شأن التكرار في القصص القرآني هو من أجل توطين العزم في نفوس الأنبياء أو في نفوس متبعي الأنبياء، كما يخاطب الجند بلسان القائد. هذا يعني عملية تخليص، عملية غربلة وتصفية لتلك الأمم، غايتها غاية القصص القرآني أن تنقي تنقية الحدث من الشوائب وتخليصه من الغثاء والزبد، ليصفو المورد ويسوغ المذاق للواردين. فكلما ذكر أصحاب الرس أو ذكرت ثمود أو ذكرت عاد أو ذكر هؤلاء القوم، الإنسان عندما يقرأ هذه القصص يعني يبتعد عن الأمور التي أدت إلى هلاك هؤلاء الناس، إلى هلاك هؤلاء الناس، ثم بعد ذلك يعني يقتنع بما يعني أمر الله سبحانه وتعالى، وبأن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة بفضل النبي عذاب الاستئصال كما فعل في الأمم الماضية، فقال عز وجل: فكل أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عفوا، لم تكن القصص تأريخا للحياة كلها وأحداثها، إنما هو عرض بعض المواقف، كشف لبعض الأحداث، من شأنها أن تحدث في النفس أثرا بعد أثر، وتقيم في الضمير الوازع، وتفتح على العقل والقلب مواقع ماثلة للعبرة والعظة. القصص القرآني لا يمسك بالأحداث الواقعة في الحياة كلها، وإنما يمسك من الأحداث والوقائع ما يراه مجليا عن عبرة وكاشفا عن الغفلة، لتنتفع بها الدعوة الإسلامية في مقام الدعوة إلى الله والتعرف عليه.
شكرا جزيلا لك الأستاذ فهد على هذه المشاركة.
بارك الله فيك. شكرا شكرا.
تحية لكم من جديد، وأنتم برفقة برنامج القصص الحاقة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وننوه لحضرات المستمعين الكرام بأنه يمكنكم متابعة حلقات هذا البرنامج عبر موقع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على شبكة الإنترنت، وهو arabic.irib.ir.
كما نستقبل آراءكم وانتقاداتكم حول هذا البرنامج عبر بريدنا الإلكتروني على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. أجل مستمعينا الكرام، بعد أن فهمنا معاني الآيات والعبارات القرآنية ونحن نتحدث عن حكاية أصحاب الرس، ثم استمعنا إلى الإجابات الشافية التي تفضل بها سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، الآن نقدم لحضراتكم تفصيل الحكاية عبر المحطة التالية، فكونوا معنا.
Thank you. كانت لأصحاب الرس 12 قرية على شاطئ نهر يقال له الرس من بلاد المشرق، وبها العين الصنوبرة، وقد غرسوا في كل قرية منها حبة من طلع تلك الصنوبرة، وأجروا إليها نهرا من العين التي عند الصنوبرة، فنبتت الحبة وصارت شجرة عظيمة، وحرموا ماء العين والأنهار فلا يشربون منها ولا يسقون منها أنعامهم، ومن فعل ذلك قتلوه، ويقولون هي حياة آلهتنا فلا ينبغي لأحد أن ينقص من حياتنا، ويشربونهم وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم. وقد جعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيدا يجتمع إليه أهلها، فيضربون على الشجرة التي بها كلة من حرير فيها من أنواع الصور، ثم يأتون بشاة وبقر فيذبحونها قربانا للشجرة، ويشعلون فيها النيران بالحطب، فإذا سطع دخان تلك الذبائح في الهواء وحال بينهم وبين النظر إلى السماء خروا سجدا يبكون ويتضرعون إليها أن ترضى عنهم. فكان الشيطان يجيء فيحرك أغصانها ويصيح من ساقها صياح الصبي، ويقول لهم:
لقد رضيت عنكم عبادي، فطيبوا نفسا وقروا عينا.
فكان القوم يرفعون رؤوسهم عند ذلك، ويشربون الخمر ويضربون بالمعازف، فيكونون على ذلك يومهم وليلتهم، ثم ينصرفون. حتى إذا كان عيد قريتهم العظمى اجتمع إليها صغيرهم وكبيرهم، فضربوا عند الصنوبرة والعين سرادقا من ديباج عليه من أنواع الصور، وجعلوا له 12 بابا، كل باب لأهل قرية منهم، ويسجدون للصنوبرة خارجا من السرادق، ويقربون لها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة التي في قراهم. فيجيء إبليس عند ذلك فيحرك الصنوبرة تحريكا شديدا، ويتكلم من جوفها كلاما جوهريا، ويعدهم ويمنيهم بأكثر مما وعدتهم ومنتهم الشياطين كلها، فيحركون رؤوسهم من السجود وبهم من الفرح والنشاط ما لا يفيقون ولا يتكلمون من الشرب والعسل، فيكونون على ذلك 12 يوما بلياليها بعدد أعيادهم سائر السنة، ثم ينصرفون. فلما طال كفرهم بالله عز وجل وعبادتهم غيره، بعث الله نبيا من بني إسرائيل من ولد يهود بن يعقوب، فلبث فيهم زمانا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ومعرفة ربوبيته، فلا يتبعونه. فلما رأى شدة تماديهم في الغي وحضر عيد قريتهم العظمى قال: يا رب إن عبادك أضوا إلا تكذيبي، وغدوا يعبدون شجرة لا تضر ولا تنفع، فأيبس شجرهم أجمع وأرهم قدرتك وسلطانك. فأجمع القوم على قتله، فاتخذوا أنابيب طوالا ونزحوا ما فيها من الماء، ثم حفروا في قرارها بئرا ضيقة المدخل عميقة، وأرسلوا فيها نبيهم، وألقموا فاها صخرة عظيمة، ثم أخرجوا الأنابيب من الماء وقالوا: نرجو الآن أن ترضى عنا آلهتنا إذا رأت أنا قد قتلنا من يقع فيها ويصد عن عبادتها، ودفناه تحت كبيرها يتشفى منه، فيعود لنا نورها ونظرتها كما كان. فبقوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم عليه السلام وهو يقول: سيدي، قد ترى ضيق مكاني وشدة كربي، فارحم ضعف رقمي وقلة حيلتي، وعجل بقبض روحي ولا تؤخر إجابة دعوتي. حتى مات. فقال الله جل جلاله لجبرائيل عليه السلام: أيظن عبادي هؤلاء الذين غرهم حلمي وأمنوا مكري وعبدوا غيري وقتلوا رسولي أن يقوموا لغضبي أو يخرجوا من سلطاني؟ كيف وأنا المنتقم ممن عصاني ولم يخش عقابي؟ وإني حلفت بعزتي لأجعلنهم نكالا وعبرة للعالمين. فلم يرعهم وهم في عيدهم ذلك إلا بريح عاصف شديد الحمرة، فتحيروا فيها وذعروا منها، وتضام بعضهم إلى بعض، ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبريت يتوقد، وأظلتهم سحابة سوداء، فألقت عليهم كالقبة جمرا، فذابت أبدانهم كما يذوب الرصاص.
مستمعينا مستمعاتنا، قبل لحظات كنتم مع تفاصيل قصة أصحاب الرس الذين ورد ذكرهم في سورة الفرقان المباركة. أما الآن إلى المحطة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
ورد عن أبي الصلت الهروي عن الإمام رضا عن أمير المؤمنين عليهما السلام حديث طويل يذكر فيه قصة أصحاب الرس وكيف أنهم كفروا وعبدوا سوى الله عز وجل. قال عليه السلام:
ولما طال منهم الكفر بالله وعبادة الشجرة بعث الله إليهم رسولا من بني إسرائيل من ولد يهودا، فدعاهم إلى عبادة الله وترك الشرك برهة، فلم يؤمنوا، فدعا على الشجرة فيبست، فلما رأوا ذلك ساءهم، فقال بعضهم: إن هذا الرجل سحر آلهتنا، وقال آخرون: إن آلهتنا غضبت علينا بذلك لما رأت هذا الرجل يدعونا إلى الكفر بها، فتركناه وشأنه من غير أن نغضب عليه لآلهتنا. فاجتمعت آراؤهم على قتله، فحفروا بئرا عميقة وألقوه فيها وشدوا رأسها، فلم يزالوا عليها يسمعون أنينه حتى مات، فأتبعهم الله بعذاب شديد أهلكهم عن آخرهم.
وفي نهج البلاغة قال علي عليه السلام: أين أصحاب مدائن الرس الذين قتلوا النبيين وأطفأوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين؟
دروس وعبر.
مستمعينا الكرام، ست فئات في الآيات المذكورة ذكرت أسماؤهم: قوم فرعون، قوم نوح المتعصبون، قوم عاد المتجبرون، ثمود، أصحاب الرس، وقوم لوط، حيث كان كل منهم أسير نوع من الانحراف الفكري والأخلاقي أدى بهم إلى الهلاك والشقاء.
الفراعنة كانوا ظالمين جائرين ومستعمرين واستثماريين وأنانيين. قوم نوح كما هو معلوم كانوا معاندين ومتكبرين ومغرورين. قوم عاد وقوم ثمود كانوا يتكلون على قدراتهم الذاتية. وكان أصحاب الرس في دوامة الفساد والشذوذ الجنسي، وخاصة نساءهم. وكان قوم لوط غارقين في وحل من الفحشاء وشذوذ الرجال بخاصة، والجميع منحرفون عن جادة التوحيد، حيرة في الضلالات.
وهنا يريد القرآن الكريم أن ينذر مشركي عصر النبي صلى الله عليه وآله وجميع الناس على مدى التاريخ: ليكن لكم من القدرات والاستطاعة والإمكانات كل شيء، ومهما كان لكم من أموال وثروات وحياة مرفهة، فإن التلوث بالشرك والظلم أو الفساد سيستأصل أعماركم، فإن نفس أسباب تفوقكم تلك ستكون أسباب هلاككم.
قوم فرعون وقوم نوح أهلكوا بالماء الذي هو أساس الحياة، قوم عاد بالعاصفة والرياح التي هي أيضا في ظروف خاصة أساس الحياة، قوم ثمود بالسحاب الحامل للصواعق، وقوم لوط بمطر من الحجارة نزل بعد الصاعقة أو انفجار بركان على قول بعضهم. وأصحاب الرس طبقا لذيل تلك الرواية أعلاه أبيدوا بنار تطلع من الأرض وبشعلة مهلكة انتشرت من السحاب، ليؤوب هذا الإنسان المغرور إلى نفسه فيتمسك بطريق الله والعدالة والتقوى.
أحبة القرآن من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج القصص الحق، وقد تناولنا فيه ذكرى أصحاب الرس.
شكرا لحسن متابعتكم، ودمتم في أمان الله وعونه.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.